المجلة. ليال بشارة.
مستمعينا أهلا بكم إلى المجلة السياسية هذا الأسبوع، مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومستمعين أيضا عبر إذاعة صوت الشمس راديو سولي. أهلا بكم جميعا. نتحدث اليوم عن فرص تحقيق السلام في أوكرانيا. عن أي سلام نتحدث اليوم؟ التصريحات الصادرة من كييف وموسكو معا يبدي فيها البلدان استعدادهما للسلام بعد ضغوط أمريكية، إذ يطمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنجاح في حل أزمة أوكرانيا في ذكرى مرور 100 يوم على وصوله إلى البيت الأبيض. لكن عن أي سلام؟ عن اتفاق وقف إطلاق نار أو عن اتفاق سلام دائم؟ التصريحات الصادرة إذن عن البلدين توحي بأن السلام بات قريبا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن هدنة لثلاثة أيام، والرئيس الأوكراني لمح بإمكانية قيامه بعمل عسكري. وفي الأثناء وقعت كييف وواشنطن اتفاق المعادن بينهما، اتفاقية قد تتناقض مع اتفاقية أخرى وقعها الاتحاد الأوروبي مع كييف عام 2021. مستمعينا أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك أستاذ مجيد بودن من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. اتفاقية المعادن التي وقعت بين كييف وواشنطن، كيف تقرأونها بداية؟ لمن الغلبة فيها اليوم؟
الغلبة ظاهريا هي لترامب ولأمريكا، لأنها وقعت اتفاقية مع أوكرانيا وهي في حالة حرب، وهي في وضع إكراه. هذا ما يقوله القانون الدولي، أن إذا كان البلد هو في حالة حرب ليست له الحرية الكاملة ليتفاوض على اتفاقية فيها التعادل بين الأطراف. ولكن الرئيس الأوكراني زيلينسكي صرح أن هذه الاتفاقية هي منصفة لكييف. كيف صنف ذلك؟ صنف بأن قارن المسودة التي كانت موجودة التي قدمها ترامب لكييف والاتفاقية التي وقعت فعلا والتي هي تحت نظر البرلمان الأوكراني الآن للمصادقة عليها، ولن تكون فاعلة إلا بعد المصادقة من البرلمان. هناك فرق كبير بين الصيغة الأولى والصيغة النهائية. ما هو محتوى هذه الاتفاقية؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تطالب الآن بتسديد ديون، وقع إسقاط مسألة الديون كفكرة، ولكن أعطى امتيازا للولايات المتحدة الأمريكية لكي تستغل الولايات المتحدة المعادن في أوكرانيا بشكل
عبر صندوق استثماري. دعنا نستمع إلى ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما أعلن عن هذا الاتفاق وما مضمونه، نستمع إليها.
بفضل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان سلام دائم، أنا سعيد أن أعلن لكم اليوم توقيع اتفاق شراكة اقتصادية تاريخية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا. وهذه الشراكة ستسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بالتعاون والاستثمار معا لضمان أن أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا. وهذا الاتفاق يظهر بوضوح لروسيا أن إدارة ترامب منخرطة في عملية سلام تستند إلى أوكرانيا حرة تنعم بالسيادة والازدهار على المدى الطويل. وقد حان الوقت لإنهاء الحرب، يجب وقف القتل، وستعمل الولايات المتحدة وأوكرانيا سريعا لتنفيذ الاتفاق خدمة للشعبين.
ونتوجه مباشرة إلى موسكو. معنا مباشرة ألكسندر زاسيبكين الدبلوماسي الروسي السابق. بعد تحية أستاذ ألكسندر، لماذا بموسكو كانت هناك ردود فعل سلبية على هذا الاتفاق، اتفاقية المعادن التي وقعت بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكييف مؤخرا؟
أنا لم أسمع الردود فعل السلبية على هذا الشيء. أظن أن الطرف الروسي لا يهتم بهذا الاتفاق، يعني ما فيش هناك أي مصلحة روسية أو دور روسي.
أستاذ ألكسندر، حتى إن اعتبرت الشركات الأمريكية التي ستعمل على استخراج هذه المعادن والكنوز بمثابة ضمانة أمنية لكييف لمنع أي اعتداء خارجي بالمستقبل على الأراضي الأوكرانية بإشارة إلى روسيا مباشرة،
نحن لا نعرف أين هناك مواقع للعمل، وفعلا هل هناك معادن هذه؟ من ناحية الفنية كل شيء غامض وما فيش أبحاث جديدة. يعني إذا كان هذا الموضوع سياسي شيء، إذا كان هذا تكنولوجي شيء آخر، تكنولوجيا حتى الآن غير واضح، ولدينا أولويات أخرى وهموم أخرى وليس في هذا المجال. فبالتالي ربما هذا الاتفاق آخر شيء اللي نحن نختم فيه.
نعود هنا إلى الاستوديو، معنا مباشرة في استوديوهاتنا بالعاصمة الفرنسية باريس عبد العزيز ونيس، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون والخبير بالعلاقات الدولية. دكتور عبد العزيز، آخر دراسة عن المعادن والكنوز الأوكرانية تعود إلى عام 1960، أجرها الاتحاد السوفيتي يومها. 33% من هذه الكنوز تقع بالأراضي المحتلة التي تحتلها روسيا، إن كان بالدونباس أو بجنوب البلاد. الردود المادية يمكن أن تأتي بغضون 7 إلى 20 سنة القادمة. يعني بضوء كل هذه المعلومات، اتفاقية المعادن اليوم هل تضعف أوكرانيا أم لا؟ تعطيها عامل قوة أنها نجحت باتفاقية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقية قد تكون تسبق اتفاق السلام أو اتفاق وقف إطلاق نار.
شكرا على الاستضافة، مرحبا بضيوفك يعني من خارج راديو مونتي كارلو وداخل مونتي كارلو. هذا سؤال وجيه جدا، لأنه يتعلق بالعلاقة الدولية، بالحرب، بالسلم، وأيضا بالمصالح. روسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي، بل وريثة الإمبراطورية الروسية القيصرية قبل الثورة البولشيفية، وهذا قلته سابقا منذ الحرب الأولى بين أوكرانيا وروسيا عام 2014، بعد يعني التي انتهت باتفاقية ترونموندي ومينسك. الآن نحن في ظرف آخر ما بعد الكوفيد، وما بعد يعني أصبح في مخيال كل قوة أو كل قوة عظمى أن القوة هي التي تحل المشاكل. نحن في عالم متوحش، دخلنا التوحش الصفقاتي، رجعنا قرنين إلى الوراء. يعني في ليبرالية في مثل وللأسف أقول أصبحت العلاقات الدولية تشبه معارك العصابات الكبرى، ولكن يعني بقميص وبملابس نظيفة وبعطور نظيفة. هذا التوحش الصفقاتي ليش؟ لأنه اعتقد الناس أنه بعد الحرب الباردة والقانون الدولي الجديد، بعد الحرب الولايات المتحدة العراق، أنه دخلنا عهد جديد. ولكن بعد 2007-2008، بعد يعني المعركة بين الجيش الروسي وجورجيا وعودة القوى، أصبحنا في عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما ذكرته عام 2008 منذ 16 أو 17 سنة في هذا الكتاب، يعني الوجه الجديد لأمريكا، أنه انتهت القوى، أصبحنا في عالم البريكس، وأصبحنا في عالم بريكس أصبح مو خمسة أصبح عشرة، لأنه انضافت البريكس بعد البلدان الصين والهند وأفريقيا الجنوبية والبرازيل، ويعني روسيا أصبحت فيها إيران والإمارات. ويعني الآن دخلنا في التوحش الصفقات، يعني ننظر نفس النظرة، سواء النظرة الروسية أو النظرة الأمريكية. نظر روسية تعتمد على شرعية تاريخية أن هذه الأراضي كانت روسية وأن أوكرانيا نفسها روسية، والنظرة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب هي نظرة صفقات، هذا رجل صفقات. يعني للأسف يعني مدنيين يقتلون ونحن نحكي على الصفقات، يعني وكأنه سبب الحرب هي المعادن، وكأنه في هناك لا وعي جيوسياسي. يعني أنتم تعرفون في علم النفس، الطبيب النفساني يريد أن يخرج الأزمات أو الصدمات التي كان المريض يعني عطلت المريض الحياة حتى يدفنها بشكل نهائي، حتى لا تبقى يعني مكبوتة ويمكن أن ينفجر الإنسان ينتحر. هذا طريق انتحار الحضارة، نظر العلاقات فقط. وهذا مو غريب حتى على الفكر الشيوعي في اللاوعي أيضا الروسي. لينين نفسه كان يقول في السياسة ليس هناك مبادئ قارة بل مصالح قارة. يعني عندما قلت لي أنه من 1960 يعني كانت كل يعني كانت 1960 كانت الثروات والمعادن. يعني الآن ما الفرق بين النظرة إلى أوكرانيا والنظرة إلى ما يحدث في الكونغو مع حركة مارس 23؟ يعني نفس، يعني النظرة يعني يعني استهلاكية. أين المبادئ؟
أستاذ عبد العزيز،
هذا 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 سميه التوحش الصفقات. دخلنا في توحش الصفقات.
مجيد بودن المحامي والخبير بالشأن الفرنسي، هناك اتفاقية مشابهة وقعها الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا بعام 2021 لتنمية أوكرانيا، وجعلها اليوم لديها المؤسسات القادرة للانضمام لاحقا إلى دول الاتحاد الأوروبي إن أرادت ذلك، الحفاظ على المعادن الكنوز التي تحويها الأراضي الأوكرانية من ضمن باب الحفاظ على المناخ، محاربة الاحتباس الحراري وكل ما له بعوامل المناخ. الاتفاقيتان هل تتعارضان؟ وهل هناك اليوم منافسة جيوسياسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على كنوز أوكرانيا؟
طبعا هو اجتياح روسيا لأوكرانيا هو لأسباب المعادن. دائما في الحروب هناك السبب الظاهري والسبب الخفي. السبب الظاهري هي مسألة تاريخية وتعلات تاريخية، والسبب الأساسي هو أن روسيا الآن تريد أن تمتلك الثروات، ثروات المعادن النفيسة والفريدة والنادرة التي في أوكرانيا. أوكرانيا تمثل 5% من هذه المعادن في العالم، وهذا هو الهدف الأساسي. الاتحاد الأوروبي لما أراد أن يضم أوكرانيا إلى داخله وحتى حلف الناتو، وهذا سبب اندلاع الحرب الظاهري، هي مسألة المعادن. ومسألة المعادن بالنسبة للاتحاد الأوروبي كذلك هي مسألة مهمة جدا. صحيح أن أوكرانيا هي جزء من أوروبا، ويريد الاتحاد الأوروبي أن يتوسع في أوروبا، ولكن هناك مصالح واضحة هي مسألة المعادن. تدخل على الخط أمريكا، ولما دخلت في مساندة أوكرانيا كذلك التفكير في الوضع اليد على تلك المعادن. لماذا؟ لكي لا تكون المعادن بين الأيادي الروسية، وتكون الأيادي الروسية هي متحدة مع الصين التي تمتلك 90% من المعادن النادرة. ونرى أن روسيا والصين يهتمان بجزيرة جرينلاند التي هي أوروبية ولكن في شمال الأقصى الأوروبي التي مجانبة لكندا. تريد الآن أمريكا وضع اليد على جرينلاندا، وهنا تتضارب مصالحها مع الاتحاد الأوروبي لأسباب تلك المعادن، لأن جرينلاند هي غنية بتلك المعادن. وبالتالي مسألة المعادن هي مسألة أساسية في هذه الحرب. الآن هناك اتفاقان، الاتفاق بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والاتفاق مع أمريكا. الفرق بين هذين الاتفاقيتين أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي هي عامة، واتفاقية مبادئ ليست محددة، وترامب له نظرة براغماتية أكثر من ما يقوم به الاتحاد الأوروبي الذي جعل مسألة المبادئ والقيم تعلو على مسألة المصالح التعاقدية. وترامب دخل في مقايضة تجارية بحتة، أي ضمن بوضع اليد على هاته المعادن، ولكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي أخرج من ذلك تماما. والضبابية الموجودة في هذه الاتفاقية أن اتفاقية ترامب لم تقل أين تقع هذه المعادن، ويستعمل ذلك كآلية قانونية ثم عسكرية ضد الآن بوتين. كيف ذلك؟ لأن جزء كبير من هذه المعادن حوالي 30% 33 20% حسب آخر الإحصائيات هي في دونباس وفي المناطق التي تحتلها روسيا الآن. وبالتالي ماذا يريد؟ تريد أوكرانيا استعمال الاستثمار الأمريكي في كامل التراب الأوكراني، لكي تكون هناك مؤسسات أمريكية وحماية أمريكية، وبالتالي لا يتجرأ بوتين من ضرب تلك المنشآت، لأن وقتها يشن حربا على أمريكا، وهذا هو الدرع الذي أراده.
أستاذ مجيد، نحن نتحدث، نوجه هذا السؤال إلى ضيفنا من موسكو ألكسندر زاسيبكين، الدبلوماسي الروسي السابق. أستاذ ألكسندر، روسيا هل تقبل بوجود شركات أمريكية عاملة بأوكرانيا ومع توابعها من رجال أمن قادرين على حمايتها لتنفيذ اتفاقية المعادن مستقبلا؟
كما قلت، يبدو أنه نحن نعيش في العالم الآخر، لأنه اعتبارات روسية تختلف تماما عن كل نسيج حديثكم عن هذا المعادن، لأنه الأهداف للعملية العسكرية الروسية هي بصورة مختصرة توسع الناتو والانقلاب في أوكرانيا وقصف لمنطقة دونباس. هذه هي الأسباب لعملية عسكرية خاصة. أما كل الحكي عن الشركات الأمريكية معادن وإلى آخره، هذا شيء آخر ولا يتعلق على الإطلاق لما يجري الآن الميدانيا في أوكرانيا. وممكن نتابع ليلا ونهارا ماذا يجري، ونحن لم نجد أي أثر، أي ملاحظة بالنسبة لموضوع المعادن الآن فيها. بعد ما يترتبون الأمور في أوكرانيا بعد النزاع، بصير كل واحد يأخذ حصته يتعاون وإلى آخره. أما اليوم المحاولات بيع الموضوع المعادن كأنه هاي حجة روسية أو بأهداف بوتين، هذا شيء فارغ من المضمون.
نتوجه إلى واشنطن، ينضم إلينا مباشرة دكتور حسن بنيمن الماحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن. دكتور حسن، توقيع اتفاقية المعادن هل هو انتصار لترامب؟ انتصار حتى إن ما اعتبرنا أن النتائج الفعلية قد تأتي بغضون 7 إلى 20 سنة القادمة، أي بعد رحيل ترامب من البيت الأبيض؟
طبعا موضوعيا هناك اختلاف كبير بين ما كان قد ما كان رجاء ترامب أن يتحقق وبين ما تحقق، ولكن قد لا يتبين ذلك من تصريحات المسؤولين في إدارته والذين يعتبرون بأن ما جرى هو بالفعل انتصار للولايات المتحدة، وبأن الولايات المتحدة سوف تسترد المبالغ التي سددتها لأوكرانيا في إطار المساعدات كما كانت رغبة ترامب ابتداء. ولكن قراءة نص الاتفاق يبدو جليا بأن رجل الصفقات لم يتمكن هنا من تحقيق الصفقة التي كان يرجوها، بل العكس هو الصحيح. بالفعل كما أشرت، هذه الاتفاقية لن تأتي بثمار الولايات المتحدة إلا بعد استثمارات طويلة، وبالتالي هي فعليا تورط الولايات المتحدة في الدفاع عن أوكرانيا للدفاع عن مصالحها، وإن لم يكن ذلك معلنا صراحة. ولكن أكثر من هذا، هي تستثني بطبيعة الحال كل المناجم وكل كل العمليات القائمة اليوم، عمليات التنقيب والاستخراج والاستفادة القائمة اليوم والتي تبقى بيد الأوكرانيين بأنفسهم. وحتى فيما يتعلق بالعمليات المشتركة، هي تتحدث عن صندوق في نهاية المطاف قد يؤدي إلى مكافأة الولايات المتحدة على المساعدات الجديدة التي تقدمها وليس القديمة. إذن فعليا عمليا هو إنجاز لأوكرانيا. نعم، النية كانت نية استعمار اقتصادي دون شك، ولكن إذا كانت النية هي نية توحش، فإن الفعل لم يأتي كذلك، ليس لأن الطرف السعي إلى هذا الاستعمار الاقتصادي تراجع عن سعيه، ولكنه على ما يبدو إلى الآن كما هي معالم هذا الاتفاق، لأنه لم يكن مفاوضا قديرا كما كان الأوكرانيون على ما يبدو على الظاهر. طبعا المسألة في تطبيق الاتفاقية في نهاية المطاف، وما إذا كانت بالفعل ستؤدي إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوكرانيا. علينا أن نلاحظ بأن هذه الاتفاقية رغم أنها لا تشتمل على ضمانات أمنية، ولكنها تقول بأنها تأتي في إطار الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيدة حرة مستقلة. بعبارة أخرى، هي تناقض ما كان قد قاله دونالد ترامب منذ أسابيع قليلة حول أن أوكرانيا قد تصبح يوما ما جزءا من روسيا. إذن مجددا ما نرى هو رغبة جانحة بالتوحش، ولكن الأفعال لا تأتي على قدر الأقوال، ليس انطلاقا من حسن النوايا ولكن انطلاقا من سوء القدرة على ما يبدو.
هذا يأتي ضمن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، اتفاق سلام تعمل عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين، بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. ترامب وعد بتحقيق السلام خلال يومين بعد وصوله إلى البيت الأبيض، هي 100 يوم مرة دون التوصل إلى هذا السلام. الأوروبيون لا يؤمنون كثيرا أن الاتفاق بات قريبا، والاتفاق لا يعني السلام مباشرة في أوكرانيا. في أوكرانيا، ما هي آخر ردود الفعل؟ نستمع إلى هذه القراءة السياسية عن آخر ما زرى منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كل التصريحات والقرارات التي اتخذت بحق الجانب الأوكراني، بدءا بالمشادة الكلامية التي حصلت بالبيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لخص لنا أبرز ردود الفعل من كييف مراسلنا محمد زاوي، نستمع إليه.
لا تبدو نهاية الغزو الروسي لأوكرانيا قريبة، تتفق على ذلك معظم الآراء هنا في كييف، وتبدو معظم العروض المقترحة من قبل الإدارة الأمريكية في اتجاه المفاوضات غالبا كتنازلات لصالح الكريملين. العديد من المصادر كشفت بأن خطة واشنطن لوقف إطلاق النار تتيح لروسيا الحفاظ على السيطرة على معظم الأراضي الأوكرانية المحتلة، وتشمل أيضا تخفيفا كبيرا للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يحتمل أن تعترف الولايات المتحدة رسميا بضم القرم الذي احتلته روسيا في عام 2014، بل ومارس ترامب ضغوطا كبيرة على نظيره الأوكراني من أجل هذا الملف تحديدا. في مقابل ذلك، لا ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا، ولا مستقبل لها في حلف الناتو، ولا وعود حقيقية تنجيها من مغبة هجوم روسي جديد في المستقبل. تغيرت لهجة الكريملين بشأن ملف المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، وبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع من أجل مفاوضات ثنائية دون شروط مسبقة مع كييف. الأمر رفضه سابقا، حيث كان يرى أن ملف أوكرانيا مرتبط بالمفاوضات بين موسكو وواشنطن تحديدا. يتزامن هذا التغيير في لهجة الكريملين مع تهديدات الإدارة الأمريكية بالانسحاب من ملف المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. إنه فخ ينصبه بوتين، هكذا تقرأ هنا في كييف هذه التغييرات في تعاطي الكريملين مع ملف المفاوضات الثنائية. فبحسبهم يحاول الرئيس الروسي نقل المفاوضات بعيدا عن التنسيق الدولي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التماطل وتحميل أوكرانيا أي فشل في هذه المفاوضات. تأمل أوكرانيا في أن يكون توقيع اتفاق المعادن النادرة فرصة لمراجعة المواقف الأمريكية والذهاب إلى تقديم حجج أقوى وزيادة الضغط على بوتين للوصول إلى حلول بناءة تراعي المصالح الأوكرانية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
دكتور عبد العزيز والنيس، السؤال الذي ينتاب الأوروبيون الذي ينتابهم، هل بوتين حقا يريد السلام اليوم؟ هل نسير حقا إلى مفاوضات مباشرة ينتج عنها اتفاق سلام؟
الأوروبي، هذا أيضا سؤال مهم جدا.
عن أي اتفاق سلام تحدث اليوم؟
أنا نعرف أنه في التساؤل الفلسفي، هل إرادة السلام يعني إرادة تحقيق يعني العدل؟ مسألة العدل مرتبطة بالسلام، يعني كل طرف يدعي أنه مظلوم. طبعا هناك حدث هجوم يعني على الأراضي الأوكرانية ومخالف القانون الدولي، هذا معروف. وبعدين يعني كل يعني طرف يقول، هذا الطرف الروسي يقول هذه مسألة تاريخية متعلقة بالأراضي الروسية القديمة، ثم أيضا أنه الناتو يريد أن يتوسع ويستعمل رأس حربة أوكرانيا، والطرف الأوروبي طبعا بالقيم بحقوق الإنسان بأفكار الأنوار يقول هذا هجوم على بلد مخالف القانون الدولي. أما وقد دخلت يعني الرئاسة الأمريكية ترامبية على الخط، فالطرف الأمريكي الآن يشك أكثر، لأنه يعتبر أن هناك مغازلة بين الطرف الأمريكي والطرف الروسي، يعني علاقة ترامب بوتين. ولأنه بالنسبة للاستراتيجية الترامبية أنه الصين هي العدو الأول قبل في أولويات، هذا حتى في العهد الأولى. الآن يريد أن يعزل الروسي عن الصيني حتى يوجد، لأنه هذه رئيسة الرومانسيات. السياسة ليست رومانسيات، السياسة هي مقولات يعني، وكان عسكري هذا كان يقول التيسير، في السياسة هناك تقدم، هناك تراجع، هناك تكتيك، هناك استراتيجية، هناك أخذ قرارات، هذه مفاهيم في السياسة وليست رومانسيات. ولذلك الطرف الأوروبي أيضا عنده مقاربة فلسفية، حتى أنه كان يتهم أنه القارة القديمة، كان رامسفيلد يقول ذلك، أنتم من القارة القديمة، لأنه الطرف الأمريكي أنجلو ساكسوني براغماتيكي حتى في فلسفة العلم الأمبريقية، سيتاديخ الحواس قبل الأفكار، بينما الطرف الأوروبي هناك فلسفة الأنوار الألمانية وفلسفة الأنوار الفرنسية قيمي، يعني مقاربة فكرية. وبالتالي عندما يدخل ترامب وهو براغماتيكي، يعني ليس فقط أنجلو ساكسوني ولكنه في الأنجلوسورية براغماتيكي بالمقارنة مع المقاربات الديمقراطية يعني متاع بايدن. وبالتالي الطرف الأوروبي الآن يشك أكثر، لأنه منذ دخل ترامب يعني العهد الرئاسة منذ يوم، الطرف الروسي يتقدم ميدانيا وعسكريا،
استعاد كورسك المدينة،
استعاد. والطرف الأمريكي يريد عملية يعني يسموها في السياسة الكونتينمنت، الاحتواء، احتواء بالحماية اقتصادية على يعني أهداف متقدمة، لكن في العسكر في نفس الكيروس اليوناني يعني للتايمينج، يعني الوقت، الزمن، يعني الزمن محسوب الآن على الطريق الأوروبي، وممكن أن يصير هناك تدخل عسكري أوروبي.
أستاذ عبد العزيز، دعنا نستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام، اتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالكذب. نستمع إلى إيمانويل ماكرون.
Nous sommes à un moment où j'espère la paix pourra se bâtir et je veux saluer les efforts faits par la diplomatie américaine.
نحن في وقت نأمل أن نصل فيه إلى السلام، وأحيي جهود الولايات المتحدة، ولكن أريد أن أذكر أن هناك معتد هي روسيا ومعتدا عليه هي أوكرانيا. وأذكر أيضا أن الرئيس الأوكراني وافق على وقف إطلاق نار دون شروط، وعلى بوتين أن يتوقف عن الكذب، لأنه عندما يتحدث مع المبعوث الأمريكي يقول إنه يريد السلام لكنه يواصل قصفه أوكرانيا. وهناك شيء واحد ننتظره، هو أن يوافق الرئيس الروسي على وقف إطلاق نار دون شروط. هذا ما طرحه الأمريكيون ودعمه الأوروبيون، ووافق عليه الرئيس الأوكراني، تبقى موافقة روسيا.
Qui a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées.
دكتور عبد العزيز،
أضيف جانب نرجسي في شخصية الرئيس الأمريكي، أنتم تعلمون أنه اليوم والبارح قال يجب أن نعيد تسمية نهاية الحرب العالمية الأولى، قال نريد أن نسمي الحرب العالمية الأولى انتصار أمريكا، والدور أمريكا في الانتصار الأول والانتصار الثاني. يعني شوفوا، يعني يريد حتى أن يغير التسمية التاريخية للحروب. يعني قال يوم 8 ماي يجب أن نسميه احتفال النصر الأمريكي، يعني كل ما عملوا الأوروبيين هو أمريكا عملته سواء في الحرب العالمية الأولى،
وهذا
حتى يضع يعني بصمته حتى على
دعنا نتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو. أستاذ ألكسندر زاسيبكين، الأوروبيون لا يؤمنون أن روسيا تريد السلام، ماذا تقولون لهم اليوم من موسكو؟
رغبة روسيا في السلام معروفة، كما أنه اقتراحات روسية، شروط روسية، وخريطة الطريق الروسية، كل شيء هذا معروف واضح بغض النظر عن مواقف الآخرين. بالنسبة للطرف الأوروبي حاليا، روسيا لا تسمع ماكرون أو مثله، ولا تختم أبدا بتصريحات الأوروبية. بالنسبة لأمريكا، فتريد روسيا تتعامل بصورة إيجابية مع وساطة ترامب وإدارته، أخذا في الاعتبار أنه أصلا تعامل مع أمريكا مطلب تاريخي واستراتيجي لروسيا على طول، بس لم ننجح مع الإدارات السابقة، والآن هناك احتمال لإجراء مثل هذا الحوار. هو يشمل القضايا الأساسية العالمية بما في ذلك أوكرانيا، جزء من الصورة عامة. طيب، بالنسبة لأوكرانيا، ففكرة وقف إطلاق النار هي غير مناسبة لروسيا، هذا واضح تماما، لأنه عادة هذا الشيء شغال في حال مأزق بالجبهة. لكن الآن ما فيش مأزق في الجبهة لأنه الجيش الروسي يتقدم، فلذلك اقتراح وقف اطلاق النار دون شروط هذا يعني فقط المهلة أو هدنة مؤقتة لكي الجيش الأوكراني يتمهد للجولة الجديدة لاستئناف الحرب وليحصل على السلاح وليستمر تعبئة عامة وإلى آخره. فبالتالي بوتين عندما جاوب على هذا الاقتراح الأمريكي قال أنه طيب نحن من حيث المبدا نعتبر فكرة جيدة، ولكن يجب يكون هناك تنفيذ عدة شروط بالنسبة لعدم العودة إلى الحرب في المستقبل، لأن الهدف الأساسي ليس وقف إطلاق النار بل التسوية النهائية والسلام الدائم دون عودة إلى الحروب في المستقبل. أما ما هو المطروح الآن هذا حتما سيؤدي إلى حروب جديدة، خاصة أخذا في الاعتبار المزاج السياسي في أوروبا، حكام أوروبا ونهج أوروبا مبني على الروسوفوبيا ويعتبر روسيا عدو، ويجب الحرب مع روسيا بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة حسب القدرات الأوروبية على المجابهة. ولذلك نحن نريد أن ننهي النزاع الأوكراني نهائيا دون العودة إلى أي تصعيدات في المستقبل.
إنهاء النزاع الأوكراني سيد مجيد بودن باستسلام أوكرانيا عسكريا سياسيا اقتصاديا، هذه الرؤية هل يمكن أن يتوافق معها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني إن ما تماشى مع رؤية موسكو لمرحلة ما بعد الحرب يريدون أوكرانيا مستسلمة كليا لروسيا.
في بداية موقف ترامب كان ترامب يوافق بوتين على هذه الرؤية لأن له نظرة أخرى للعلاقات الجيوستراتيجية. ترامب لا يرى، لكن نرى الآن أن هناك فيه تغيير في موقف ترامب. من أين أتى هذا التأخير؟ هذا التأخير أتى من والتغيير هذا أتى من الدور الأوروبي، بالرغم من إقصاء أوروبا من المفاوضات لكن لعبوا دورا كبيرا. الدور الكبير الذي لعبته أوروبا هي وبريطانيا التي حليفة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية. لا توافق بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في إدارة ترامب على ما تريد تنفيذه، وهي التي ساعدت إعادة صياغة هذا الاتفاق على المعادن. لذلك يختلف الصيغة الأولى من الصيغة الثانية، والصيغة الثانية هي أقرب لمصالح أوكرانيا،
إعادة أعمار البلاد
وكل هذه المسائل هي لصالح أوكرانيا إلى حد كبير، لكن ليس بشكل كامل، وكذلك تحفظ المصالح الأوروبية لأن هناك ضبابية في هذه الاتفاقية تجعل إمكانية دخول اتفاقية أخرى من بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشكل أدق بدون أن تتضارب مع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا. وبالتالي هاتين الاتفاقيتين يمكن أن تتكامل وتكون في منافسة ولكن في تكامل. الموضوع الأساسي لترامب وهذا الفرق بين ترامب سياسة ترامب والاتحاد الأوروبي أن ترامب يتفاوض على جبهات متعددة، تفاوض على أوكرانيا وكان مستعد ليتنازل عن جزيرة القرم وعلى دونباس والمقاطعات المحتلة إلى حد كبير، وبنفس الوقت يتفاوض مع روسيا على أي مسألة، على مسألة الطاقة، على مسألة النفط. النفط الآن هناك إنتاج كبير في أمريكا، يريد أن يستغل هذا الوضع لكي يتدفق النفط الأمريكي على أوروبا، لأن أوروبا قطعت التزود من روسيا لأسباب استراتيجية، لأنها كانت تابعة لروسيا ب 45% وخاصة ألمانيا. وبالتالي لماذا وقع الجلسة الأولى في السعودية المملكة العربية السعودية.
حتى هناك إمكانية لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي بالمملكة العربية السعودية في زيارة الدولة التي يقوم بها.
لأن المملكة العربية السعودية لها ثقل في مجال النفط في العالم.
ودولة مؤسسة لمنظمة أوبك وهي التي تلعب دور كبير.
بطبيعة الحال في مسألة الأوبك وبالتالي كانت المفاوضات ظاهريا على أوكرانيا ولكن كانت هناك مفاوضات على الطاقة وأن المفاوضات دخل فيها الجانب الروسي لماذا؟ لكي يتحول الجانب الروسي لتصدير الكمية التي حرم منها من الاتحاد الأوروبي ليصدرها إلى الهند وإلى دول أخرى. هذه الصفقة داخل الصفقة وهناك عدة صفقات متكاملة.
حتى يقال أن الصين كانت تشتري النفط الروسي بأسعار قليلة وتعيد بيعه إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار باهظة ما يرتد إيجابا للاقتصاد الصيني والقوة التي بدأ ينافس بها الولايات المتحدة
وعن طريق الدول في الخليج العربي.
دكتور مجيد مجدن دعنا نتوجه إلى الولايات المتحدة إلى دكتور حسن منيم تحديدا. دكتور حسن ما اليوم أرجحية لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من 13 من أيار مايو الجاري؟
لا يمكن القطع بأنها لن تحدث ولكن المعطيات الموضوعية لكي تحدث ليست متوفرة لأن ترامب لم يحصل من روسيا على الإطلاق على ما كان يتمنى الحصول عليه. هو فعليا كان يتوقع أنه انطلاقا من القراءة التي يشاطرها معه من يحيط به من ضرورة الانتقال من صيغة عالمية قائمة على النظم وعلى ما تأسس بعد الحرب العالمية الثانية وعمادها التحالف الأطلسي القائم على المصالح والقيم إلى صيغة جديدة قائمة على القوى الكبيرة الولايات المتحدة روسيا والصين تفعل ما تشاء وتفرض الإرادة كما تشاء. لذلك هو طالب بغرينلاند بكندا ببنما حتى قرر الاستيلاء على غزة بعد انتهاء المقتلة طبعا التي تمولها الولايات المتحدة هناك. ولكن رغم كل هذا لم يستجب له بوتين بالشكل الذي كان هو يتمنى أن يحدث وكان يتوقع أن تنتهي المسألة ربما ليس في ظرف 24 ساعة ولكن في أيام قليلة وإلى اليوم لم يحصل من بوتين على أي شيء. إذن لماذا يلتقي به؟ على أي أساس يلتقي به؟ وإذا كان ثمة تنازلات روسية ممكنة مثلا مرتبطة باستثمارات أمريكية في أراضي دونباس التي فيها كذلك معادن أرض نادرة ربما إذا حصل هذا قد وهنا لا أرجح الاحتمال ولكن أقول الاحتمال ليس غائبا بالمطلق قد يكون هناك لقاء. ولكن واقع الأمر الفعلي بأن ترامب محاط بأشخاص لديهم رؤى تتعلق بدور الولايات المتحدة ومكانة الولايات المتحدة ولكن من الخطأ اعتبار بأن هؤلاء لهم التأثير الكبير على ترامب. هو يتصرف ارتجاليا اعتباطيا في العديد من المواقف. هذه القراءة التحليلية لمواقفه وكأنه يقصد ويقدم على خطوات بعيدة المدى ربما كانت جائزة قبل أعوام عندما ابتدأ بهذه الخطوات العشواء حقيقة في بعض الأحيان التي تبدو وكأنها خرافية. ولكن اليوم علينا أن نتيقن من أن الرجل الأقوى في العالم يقدم على الأفعال على الغالب من أجل الاستعراض. رأينا ما فعله بالرسوم الجمركية. نعم اليوم هناك من يحاول تبرير ذلك من خلال القول بأنها معركة كان لابد منها لأن الصين تكبر وتكبر. نعم الصين تكبر ونعم الصين هي الخصم الأول للولايات المتحدة اقتصاديا وربما فيما يتعب الاقتصاد في مراحل تالية. ولكن ما أقدم عليه ترامب ليس خطوة مدروسة هي خطوة عشوائية أدت إلى خسارات متعددة للولايات المتحدة في هذه المواجهة. وكذلك الحديث عن لما السعودية لأن السعودية سوف تقدم تريليون دولار من الاستثمارات في الولايات المتحدة وليس لأن هناك قراءة عظيمة. هو يريد الانتصار الآني. لكي يفهم هذا الرجل علينا أن نتبين بأنه بشكل دائم يسعى إلى تحقيق الكسب الآني ليس معنيا بالمدى الطويل. هناك من حواليه يحاول أن يشير إلى المدى الطويل وهو يكرر ذلك. المدى الطويل بالنسبة له فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا هو جائزة نوبل للسلام، لذلك يكرر تلك المقولة التي تتحدث عن عدد الجنود الذين يقتلون هنا وهنالك. هناك من أفاده بأن الحديث عن هذا يسهل من أفاد جائزة نوبل للسلام. أين العناية بمن يقتل في اليمن وفي فلسطين طبعا في غزة طبعا؟ غير موجودة لأن الرجل غير معني بذلك. علينا لا نضع في هذا الرجل أكثر مما لديه.
أن مفوضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينجحوا مع مفوضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين يراكمون سنوات بل سنوات عديدة من العمل السياسي ومفاوضة الأسرة الدولية أوروبا والولايات المتحدة خلال العهود التي سبقت وصول إدارة ترامب الأولى والثانية إلى البيت الأبيض. روسيا اقترحت هدنة من 3 أيام من 8 إلى 10 من أيار مايو الجاري تزامنا مع ما تسميه عيد النصر، هزيمة ألمانيا النازية عام 45، تليها مفاوضات مباشرة دون شروط مع كييف. نستمع إلى مقال له وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بهذا الشأن.
إن الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 8 إلى 10 من أيار مايو تؤشر لبداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وهذا ما ليس عليه مقترح وقف إطلاق نار الذي قدمته أوكرانيا، إذ كان لن يؤدي سوى إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية.
إسيز ألكسندر زاسيبكين الدبلوماسي الروسي السابق، ألا يبدأ ذلك بوقف حرب المسيرات التي تجتاح المجال الجوي الأوكراني وأثارت غضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع عندما أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى بالعاصمة الأوكرانية كييف؟
ما يجي الآن هذا القصف من هنا وهناك وتصعيد في العمليات العسكرية، وكل واحد طبعا غير مرضي من هذا التطور. لذلك المسألة الأساسية كيف ممكن أن نتقدم إلى الأمام نحو التسوية. خطوات روسية معروفة واضحة أنه اقتراح الهدنة الإنسانية يعني إبراز عن إرادة طيبة، لكن طبعا خطوة متواضعة واستعراضية نوعا ما، ولكن هي تتكون ربما نقطة الانطلاقة للتطوير هذا الطريق. شيء آخر مهم أظن وأهم أنه استعداد لتفاوض دون شروط مسبقة، لأنه جميع يعرفون ما هي مطالب النظام كييف وما هي مطالب القيادة الروسية. في نفس الوقت أنه وحتى الآن ما فيش هناك القسم المشترك ما بين المواقف، ولكن إذا بدأت تفاوض دون شروط مسبقة فمن خلاله التعمق في بحث القضايا الأساسية بتصير الوصول إلى اتفاقات حول البنود ربما 1، 2، 3 وإلى آخره. كما أنه مش مستوعب أن يكون هناك اتفاقات مؤقتة في عدة مجالات، مثلا كما أنه وافق الجانب الروسي السابق على عدم القصف.
يعني باختصار روسيا توافق على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار أو مقترح السلام الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما هو معروض حاليا؟
وقف إطلاق النار دون شروط مراقبة وعدم تسليح تقديم السلاح الجديد دون تحقيق هذه الشروط لا يمكن موافقة على وقف إطلاق النار، لأن هذا الوقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى تصعيد الحرب بعد شهر مثلا، وهذا واضح من التصريحات الأوكرانيين. هذا يجب نسمع تصريحات الأوكرانيين دائما يتحدثون عن جيش القوي قادر على محاربة روسيا بعد سنتين.
نعم أستاذ مجيد بودن، هذا ما يغضب الجانب الأوروبي عندما نقول نحن نريد السلام، لكن روسيا تتهرب من هذا السلام، تتهرب بالشروط والشروط التي تزيدها بين يوم وآخر على أي مقترح سلام يمكن عرضه. تريد أوكرانيا مستسلمة كليا، وما يخشاه الأوروبيون أن إن ما وافقنا على هذا المقترح الجانب الروسي لن يقف بالمقاطعات الأربع وشبه جزيرة القرم، لكنه سيسير لاحقا إلى كييف عاجلا أم آجلا.
هناك سوء فهم على الكلمات. الكل يتحدث عن سلام، عن وقف إطلاق النار وسلام دائم، ولكن مضمون السلام يختلف عليه الأطراف. ماذا تريد روسيا؟ روسيا تريد أن تقول أنها أنجزت عملية عسكرية، أخذت أراضي، وإن كان هناك سلام ستكون أن الأراضي التي أخذتها بالقوة هي لها ويجب الاعتراف بها، أي أن السلام يكون هو أن تكون الذي أخذ بالقوة يصير قانوني، وهذا يعتبره الاتحاد الأوروبي مخالف للقانون الدولي. الاتحاد الأوروبي ماذا يقول؟ يقول أن العالم بما فيه روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بنوا القانون الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية على أساس القانون الدولي، أي أن القوة لا يمكن أن تكون مقبولة ولا يمكن أن تكون لها أثار قانونية، أي لا يمكن أن تتحول إلى اتفاق. ماذا يقول ترامب؟ وهذه نقطة مهمة في أوروبا وفي أمريكا، أن ترامب ليس شخص فقط، هو تفكير لزمن طويل من أقصى اليمين الذي يقول الآن أن القانون الدولي هو الأساس للعلاقات الدولية، ولكن إذا كانت هناك صفقة واتفاق هذا الاتفاق يمكن أن يجيزه القانون الدولي، وبالتالي إذا وصلنا بالقوة إلى فرض اتفاقية هذه الاتفاقية نقبلها باسم القانون الدولي، ناسين أن الأساس في القانون الدولي أنه إذا كانت اتفاقية فرضت بالقوة فهي لاغية وليست لها أثار قانونية. ترامب يريد أن يستعمل ذلك في موضوع أوكرانيا ليقول أننا وصلنا إلى اتفاقية بدون أن يقول ما هو مضمون الاتفاقية، ولكن ضمنيا الاتفاقية أن تستسلم أوكرانيا وتقبل بالشروط الروسية وبالمفهوم الروسي، ولكن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بذلك وبريطانيا لن تقبل بذلك. لماذا؟ لأن ذلك سيعطي سابقة بأن تذهب مثلا روسيا إلى بولندا أو إلى دول البلطيق أو إلى مولدافيا وغير ذلك وتحتلها، وتكون هذه السابقة ستكون هي التي ستبني القانون الدولي الجديد، وبالتالي هذا ليس مقبولا من الاتحاد الأوروبي، وهنا الصراع الموجود، وهنا لماذا تتغير مواقف ترامب، لأن الاتحاد الأوروبي له موقف قوي في العلاقات الدولية.
على كل ما قالته وزيرة الخارجية الألمانية أننا دعمنا إمكانية التخلي بحكم الواقع أوكرانيا عن أراض، لكن ليس بهذا المستوى الكبير نصل إلى التخلي عن المقاطعات الأربع، عن شبه جزيرة القرم وما يمكن أن يحققه أيضا الرئيس الروسي بالأيام القادمة. استاذ عبد العزيز والنيس، السؤال موجه لكم، أوروبا اليوم هل يرمي الكرة بالملعب الأوروبي روسيا بمقترح الهدنة من 3 أيام أننا نريد السلام ولكنكم أنتم من لا تساعدوننا اليوم على فرضه مجددا؟
طبعا في الحروب هناك حروب الكلامية، يعني الخطابة وليس الحجة، يعني مثل المشاكسة بين سقراط وسفسطائيين، السفسطائيين يقول ينتصر، أما سقراط فيقول القول يجب يكون مدعوم بالحقيقة. نحن كما قلت لكم في عهد ما قبل القانون الدولي رجعنا إلى مفهوم أغسطيني، يعني الحروب العادلة، وعندما تكون الحروب العادلة يعني بالفرنسية لجيرجست كل طرف يدعي أنه شرعي وأنه ضحية وأنه له يعني الحق أن يسترجع ما هو ما يرجع إليه. يعني هذا وجدناه في أول الحرب العالمية الأولى، بعدها في ويلسون مفهوم الحرب العادلة، ترامب نفسه يؤمر بهذا المفهوم الحرب العادلة، وأنتم تذكرون أنه منذ يومين قال أريد أن أصبح بابا أيضا، سؤال سؤال يعني طموح يعني نرجسي عظيم. الهدنة التي اقترحها بوتين هي يريد أن يعني يحل هذا عيد النصر، مفكر أن عيد النصر عند الروسيين وانتصار النازي يوم 9 ماي وليس 8 ماي. يعني 8 ماي هو نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على النازية، ولكن بالنسبة لروسيا هو 9 ماي يعني بعد بيوم. يعني يعلن الانتصار الحاسم أو الساحق على أوكرانيا في نفس حتى يكون عيد بالنسبة لي، وبالتالي هي هدنة. ولكن بينما يقال هذه تكتيك، يعني ممكن ليش؟ لأنه بوتين يرفض وقف إطلاق النار بوجود قوات عسكرية أوروبية على الحدود، يعني يقول أن هذا ممكن هو مبرر حتى يشرع انتقال قوات دولية، يعني قوات دولية يعني حتى قوات أوروبية، بل أعلن أنه بذلك بهكذا أشياء تكون هناك إعلان حرب من الناتو على روسيا، يعني ممكن أن تتعقد الأمور أيضا. نحن في عصر اللا يقين، هذا قلته، نحن دخلنا في حرب اقتصادية عالمية بعد أزمة سوبرايمز ومعالم متعددة الأقطاب واللا يقين وبالتالي الحير. نحن يعني ليس هناك، يعني مثل الفيزياء الكونتية، يعني ليس هناك قرار، كله متغير.
أستاذ عبد العزيز ونيس، دعنا نستمع إلى آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف تحدث عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين. نستمع إلى دونالد.
أعتقد أن بوتين يريد السلام، لكن مع ذلك أقول أن أمله كان السيطرة على كامل أوكرانيا، لكن أعتقد أنه يسمعني ويحترمني، وهي حرب لم يكن يجب أن تندلع أبدا.
أستاذ ألكسندر زازيبكين من موسكو، لماذا هذا العتاد العسكري الذي تزيده روسيا يوما بعد يوم عند حدود دول الاتحاد الأوروبي مع فنلندا تحديدا؟ هذا ما تساءلته كبرى الصحف الأمريكية بينهم وول ستريت جورنال. إن لم يكن تهيئة لحرب بالسنوات الخمس أو العشر القادمة،
هناك عدة عوامل لما يجري. أنه أول شيء أنه بالنسبة للصحة الأوكرانية لا توجد هناك أطماع روسية حتى لكل الأراضي الروسية، وأظن أنه الإدارة ترامب تدرك ذلك تماما، وهذا مؤشر إيجابي لنا، لأنه الآخرون في الحكام أوروبا يتحدثون وإعلام سياسة عن الأطماع الروسية في أوروبا كلها كأنه نحن نريد أن ندخل الباريس أو شيء. هذا بطبيعة شيء مضحك مبكي، لكن بالنسبة لروسيا أنه حتى الجزء الشرقي لأوكرانيا هذا تاريخيا كان قريب دائما إلى روسيا، وهناك المؤسس من جانب القياصرة الروس وبأهالي الروس وإلى آخره. هذا يعني دونباس وزبروجي كيرسون وأوديسا ونيكولايف، المناطق هذه حتى خاركوف في الشمال، أما المنطقة الغربية الأوكرانية الروسية لا تريد أن تكون في إطار الدولة الروسية، لكن بشرط أن يكون هناك ترتيب الأمور كله عشان لا ما في تهديد لأمن روسيا من هاي المناطق. أما بالنسبة للباقي الدول فالأمريكان يعرفون جيدا ما فيش هناك أهداف روسية في بلطيق أو في بولندا أو ألمانيا وإلى آخره. هذا يشبكهم كل واضح كل الوضوح بغض النظر عن الأقاويل في الإعلام. أما
إن لم يكن هناك اجتياحات، ولكن هناك زعزعة لأنظمة قائمة بالدول المجاورة أستاذ ألكسندر، وهذا ما تخشى خاصة دول الاتحاد الأوروبي. زعزعة لأنظمة قائمة منها رومانيا وباقي الدول التي لدى روسيا اليوم سيطرة كبيرة خاصة معنوية منها.
هناك نحن روسيا تسعى إلى القيام تطوير العلاقات جيدة مع الجميع، وهذا بوتين حتى مع الغرب هو كان دائما يريد، لكن نتيجة المواقف للعالم الغربي، وكان في هناك قطب واحد بالقيادة الأمريكية حزب الديمقراطي الأمريكي وحكام أوروبا وإلى آخره. الآن صار في تغيير نتيجة الترامب، فبالتالي نحن نبحث عن الأشكال الجديدة للتعاون مع الغرب، ولكن مع أوروبا ما فيش مجال.
مع أمريكان في مجال، مع أوروبيين نحن شايفين أنه هم الآن الاستعداد للحرب مع روسيا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات. هذا توجه خطير، ونحن نريد أن نستبعد هذا التوجه الأوروبي الذي سوف يؤدي إلى الكارثة.
على كل هذه المعادلات العسكرية والأمنية ضاعفت من شعبية الرئيس فلاديمير بوتين ما ليس عليه حال شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور حسن منيمني،
بالنسبة للشعبية
دكتور حسن،
مسألة شعبية دونالد ترامب ليست مهمة اليوم. هو بطبيعة الحال يتمتع بقدر عال من الشعبية ضمن الحزب الجمهوري وضمن الصف المتشدد في الحزب الجمهوري الذي هو يمتلكه، ولكن أقول ليست مهمة اليوم لأن ترامب يحظى بتأييد مطلق في مجلسي الكونغرس، وله مع المحكمة الدستورية العليا نفوذ واضح، أي تأثير على الأقل، رغم أنه يتوقع بأن يكون هذا التأثير أكثر مما هو، وبالتالي هو يتصرف من منطلق أنه صاحب الكلمة الفصل في كل الأمور. طبعا النظام السياسي الأمريكي هو نظام رئاسي يضفي على الرئيس صلاحيات متقدمة جدا، ولكن ترامب ينتقل بهذه الصلاحيات إلى مستويات غير مسبوقة قانونية، أي ضمن الإطار المتاح ولكنها ليست ضمن الإطار المتوقع، وبالتالي أن يكون هناك بعض الاعتراض في بعض الأوساط لا بأس، سيما وأن المعارضة لترامب في الداخل الأمريكي ليست معارضة منظمة، أي أنه في مقابل هذا الحزب الجمهوري الذي استولى عليه ترامب فعليا من خلال هذه القاعدة الشعبوية المؤيدة له، ليس هناك موقف ديمقراطي ثابت وواضح. الجميع فرط، أتحدث عن الديمقراطيين، فرطوا بالمكانة من خلال التخلي عن القيم الأمريكية كما فرطت أوروبا. وهنا أستمع إلى الزملاء والحديث عن أن النظام العالمي القائم على القيم وعلى ضرورة احترام الحدود، أين كان هذا أوروبيا وأمريكيا مع إقدام إسرائيل على المقتلة التي أقدمت عليها في غزة؟ لم نسمع من الأوروبيين إلا بعض التعليقات الخجولة فيما التسليح مستمر لإسرائيل والتمكين مستمر لإسرائيل.
مع فرنسا عرضت مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي زار العريش، زار مصر، ويعني وأسمعت صوتها بالمفاوضات، وقفت إلى جانب مصر والأردن، الدولتان اللتان تلعبان أيضا دورا قويا بمفاوضات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بقطاع غزة.
نسمع جعجعة ولا نرى،
يعني هذا ما يستطيع أن يقوم به الأوروبيون، هذا ما يقال بدول الاتحاد الأوروبي،
تدفع ثمنه أوروبا في أوكرانيا.
شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا في الاستوديو، عبد العزيز ونيس أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون والخبير في العلاقات الدولية، مجيد بودن المحامي والخبير بالقانون الدولي، عبر الهاتف من واشنطن دكتور حسن منيمن الباحث في معهد الشرق الأوسط، ومن موسكو ألكسندر زاسيبكين الدبلوماسي الروسي السابق. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، شكرا لكم مستمعينا ومستمعي أيضا إذاعة صوت الشمس راديو سولي من باريس، ومتابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ختام حلقة اليوم كانت معكم ليلى البشاره.